بكل شيء عظيم إلى غير ذلك. وفي آخر سورة الحشر جملة كثيرة من أسماء الله التي وردت في القرآن الكريم، وكل اسم من أسماء الله دل على صفة كمال وهي توقيفية، بمعنى أنه لا يثبت لله عز وجل منها إلا ما جاء في القرآن وجاء في السنة المطهرة. في قوله الرحمن على العرش استوى دليل على إثبات صفة من صفات الله فعلية تليق بعظمته وجلاله، وهي صفة الاستواء على العرش، وقد جاء ذكرها في القرآن في 7 مواضع. ومن هذه المواضع هذه الآية الرحمن على العرش استوى، أي استواء يليق بعظمته وجلاله بلا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، لأنه سبحانه هو الغني الحميد فلا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته. ولكن قضى الله تبارك وتعالى فخلق الأراضين 7 وخلق السماوات 7 وخلق الكرسي وخلق العرش وجعله سقف جميع مخلوقاته يستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. وفي قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي ملكا خلقا وملكا وعبيدا، فهو يتصرف في مخلوقاته في سماواته وأرضه وفق حكمته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وفي قوله ان تجهر بالقول فانه يعلم السر والاخفى، اثبات لصفه العلم، وصفه العلم صفه ذاتيه من صفات الله الذاتيه، فهو يعلم كل شيء في ملكه، سواء ما أسره الخلق وما أعلنه، الكل عند الله سواء. فهو يعلم ما أسر الخلق من القول وما أخفوه من الأقوال والأفعال والأعمال، ويعلم ما هو أبد من ذلك، وهو ما توسوس به الأنفس ولو لم تنطق به الألسنة، وما ذلك إلا لكمال علمه وإحاطته بكل شيء من مخلوقاته، أحاط بذواتهم وأعمالهم وجميع تصرفاتهم ويجازيهم عليها يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في قوله أحاط بكل شيء علما، معنى ذلك أن الله عز وجل أحاط علمه بجميع مخلوقاته، فلا تخفى عليه خافية من ذوات المخلوقات ولا من أعمالها، وظهر كل مخلوق عزة وحكمة. قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، فلا يخرج شيء عن ملك الله وإحاطته، فهو الموصوف بصفة العزة والموصوف بصفة الحكمة، كما قال عز وجل وهو العزيز الحكيم، وكما قال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وهو الحكم العدل، وإليه يرجع الحكم. وفي قول المؤلف ووسع كل شيء رحمة وعلما، أي لا يخرج شيء عن علمه، وكل رحمة رحمة في المخلوقات فهي من آثار رحمته. وفي الحديث إن لله 100 رحمة، أي إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة بين العباد، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأ. ووسع علمه كل شيء من مخلوقاته، كما في قوله يعلم السر وأخفى، وكما في قوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهو دليل على إحاطة علمه بالماضي والحاضر والمستقبل من أمر الدنيا والبرزخ والآخرة. وأما العباد فلا يحيطون به علما، ولا علم للعباد إلا مما علمهم الله تبارك وتعالى، والشأن فيهم كما قال الله وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. وتعليم الله لخلقه فضل منه ورحمة، كما قال الله عز وجل علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هو المحيط بهم وهم لا يحيطون به لكماله وجلاله. وقال عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط به وهو يحيط بها، أي بجميع مخلوقاته. وهذه الآية استدل بها نفاس رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، إلا أن استدلالهم بها باطل، لأنه لا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، بل الرؤية ثابتة ولكن بدون إحاطة، أي لا يحيط أحد من خلق الله بالله. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، دليل على أن الأسماء والصفات توقيفية لا يتجاوز الناس فيها ما في الكتاب والسنة، فمن تجاوز وقع في الضلال ووقع في الباطل. كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به. نعم، كل ما ثبت لله من الأسماء كالسميع العليم والقدير والحكيم والرؤوف الرحيم وغيرها، وثبت في السنة المطهرة على سبيل الإجمال أي التفصيل، وجب على الأمة أن يؤمنوا بذلك إيمانا جازما بدون تشبيه لها أو تحريف أو تأويل مذموم أو تعطيل، بل يتلقونه بالتسليم والقبول، أي يسلمون للنفوس ويقبلون ما جاء فيها من الأحكام المتعلقة بإثبات ذات الله وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، ولا يتعرضون له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. لهم عقيدتهم في الإثبات لله عز وجل، في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وعدم الرد لشيء منها بالتأويل الفاسد المذموم الذي سلكه أهل الأهواء، كمن فسر النزول بنزول الثواب أو الرحمة، وفسر المجيء بمجيء الملائكة، وفسر اليد بالقدرة أو النعمة. هذا كله تأويل باطل يسمى تأويل مذموم. وأما التأويل الحق الذي هو بمعنى البيان بمعاني النصوص، فهذا طريق أهل السنة والجماعة، إذ أنه ما جاء شيء في الكتاب والسنة إلا بمعنى، ومعنى يعلمه أولو العلم. وقوله وما أشكل من ذلك، أي من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، ما أشكل من ذلك وجب إثباته. قوله لفظا هذا يستدرك على المؤلف، وترك التعرض لمعناه، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، هذا يؤخذ على المؤلف لأن فيه شيء من الإجمال. بل ما أشكل من نصوص الصفات فإشكاله نسبي ليس على كل الخلق، فيجب أن يرجع في المشكل إلى الراسخين في العلم، لأن الله عز وجل علمهم تأويله. وكل ما كان مشكلا في فهم الإنسان يرده إلى المحكم، فلا يبقى شيء مشكل، لا سيما في هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته، ليس فيه شيء مشكل أبدا. وأما ترك التعرض بمعناه فهذا من مذهب المفوضة أهل التفويض، هم الذين يقولون بإمرارها بدون تعرض لمعانيها، وهذا غير صحيح. بل أهل السنة والجماعة الراسخون في العلم يعرفون معاني نصوص الصفات، ولا يفوضون إلا في الكيفية، وأما المعنى فلا يفوضون فيه، وإنما فوضت فيه المفوضة التي قال فيها ابن تيمية رحمه الله إنه من شر فرق الإلحاد. بل هي من قسم المحكم، ولا يجوز تفويض المعاني فيها إلا لمن لا علم له، ومن لا علم له يرجع إلى من عنده علم وفوق كل ذي علم عليم. والتشابه نسبي، قد يكون النص عند قوم من المتشابه وعند آخرين من المحكم، وذلك لأن الناس يختلفون في القدرات العلمية، ثم قال الله عز وجل فسالت أودية بقدرها. علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، أي عهدة ما أشكل، يرد علم ما أشكل إلى قائله أي إلى الله، وتجعل عهدته على ناقله أي الذي نقله من أهل العلم. وهذا العمل رد العلم إلى قائله وجعل عهدته على ناقله هو طريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بعد أن ذكر الله عز وجل المحكم المتشابه في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تبين موقف الراسخين في العلم وموقف أهل الجهل بقوله: والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. بين ذلك: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعند كلمة تأويل ابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل ينتسب إلى ثلاثة أقسام. يأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها العلم، فيكون المعنى وما يعلم حقيقة المتشابه إلا الله، وهذا ينطبق على العلم بكيفية ذات الله وكيفية صفاته وكيفية ما في الجنة مما أخبرنا الله عز وجل به ونحو ذلك. فهذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من خلقه. ويرد التأويل ويراد به التفسير، تفسير الكلام، كما في قول قائل: تأويل هذه الآية كذا، أي تفسيرها، كما هو أسلوب ابن جرير في كتابه تأويل قول الله تعالى، أي تفسير. ويجد التأويل عند المتكلمين بمعنى صرف اللفظ عن معناه الراجع إلى المعنى المرجوع بقرينه، وهذا هو التأويل المذموم غالبا. وفي قول الله عز وجل قال في قول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، قالوا إطلاق اليد معناها الحقيقي اليد الحقيقية، ومعناها المجازي إما القدرة وإما المجازي. ففسروا كل آية فيها ذكر اليد أو اليدين في النعمة أو القدرة، وقال هنا يقدم المعنى المرجوع على المعنى الراجع لقرينة تقتضي ذلك. وهذه القرينة هي في مفهومه تنزيه الدار عن مجابات المخلوقات، وهذا أخطأ الصواب، وهذا تأويل مذموم. فصل الكلام عن معناه الراجع الذي هو الحقيقة إلى المعنى المرجوع الذي هو المجاز لقرينة خارقة من إرادة المعنى الراجع إلى إرادة المعنى المرجوع. هذا حقيقة التأويل عند أهل الكلام الذين أولوا كثيرا من نصوص الكتاب تأويلا باطلا.
له إلا الله. وقرئ بالوقت على نحو الجلال،
وقرئ بالوقت والراسخون على والراسخون في العلم. فيكون معنى الآية إذا وقف القارئ على وما يعلم تأويله إلا الله، يكون المعنى وما يعلم حقيقة الأمر التي يؤول إليها إلا الله، لا يعلمه أحد من البشر. ومن وقف والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، المراد به التأويل الذي هو التفسير، أي وما يعلم تفسير المتشابه إلا الله والراسخون في العلم، وهو نوع من المتشابه الذي قلنا فيه تشابه مثلي، يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. أما نوع من المتشابه فإنه لا يعلمه إلا الله، فكيفية ذات الله وكيفية صفاته وأسمائه وكيفية ما أخبر الله عز وجل به عن نعيم الجنة على اختلاف أنواعه ودركات النار وأحوال وأهوال يوم القيامة التي جاء ذكرها، لا يستطيع أحد أن يعرف كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى، هو العالم بالقليل والكثير والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والله أعلم.
صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في قدم، ثم حجبهم عما أملوا وقطع أطماعهم عما قصدوه، بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى 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 سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال، ونصف بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كن ذلك.
ولا نعلم كيف كن ذلك كن الحقيقة يعني
ولا نعلم كيف كن ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما مضى من البحث في هذا الموضوع فيما يتعلق بإثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، تبين لنا أن هذا هو طريق أهل السنة والجماعة السلف الصالح في أتباعهم، وأن أهل الزيغ والضلال خالفوا أهل السنة والجماعة أهل الحديث في باب الأسماء والصفات. وفي النصوص الواردة في هذا الباب العظيم الذي هو أجل الأبواب وأولى أبواب العلم بالبحث فيه، لأن من عرف الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله قدره حق قدره، وأما أهل الزيغ فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة أهل الحديث، فتتبعوا المتشابه من النصوص. وعرفنا الدرس الماضي أن التشابه ينقسم إلى قسمين: تشابه عام وتشابه خاص. فالتشابه العام يطلق على القرآن كله أنه متشابه تشابها عاما، أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال وبيان الحلال والحرام وصدق الأخبار. لهذه المعاني القرآن كله متشابه، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الكمال في الجودة وفي تصديق بعضه لبعض وفي صدق الأخبار عن المغيبات وغيرها من المعاني التي جاءت في هذا القرآن الكريم. وتشابه خاص قسم ثاني يسمى بالمتشابه الخاص. والتشابه الخاص على قسمين أيضا: تشابه بمعنى لا يعلمه إلا الله، ويمثل العلماء له بكيفية ذات الله وكيفية صفاته، لا يعلم كيفية ذات الله وكيفية صفاته إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونه. وكذلك ما أخبر الله عز وجل به عن كيفية المغيبات ما وقع في اليوم الآخر من أصناف النعيم وأصناف العذاب وكيفية المعذبين وكيفية المنعمين، هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ومتشابه يعلمه أولو العلم الراسخون في العلم، وهو ما أشكل على بعض أهل العلم يعلمه أهل العلم من معاني الحلال والحرام ومعاني الأحكام الدقيقة وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والمشكل. هذه من الأمور التي قد تكون من المتشابه عند بعض الناس وتكون من المحكم عند البعض الآخر وهم الراسخون في العلم. هذه قواعد ينبغي أن تعلم مع العلم أن باب الأسماء والصفات ليس فيه متشابه إلا من قل نصيبه من العلم فقد يخفى عليه فتخفى عليه بعض معاني النصوص في باب الأسماء والصفات والواجب أن يردها إلى المحكم وأن يرجع إلى أهل العلم الذين قال الله فيهم وفوق كل ذي علم عليم. إذن فطريقة